السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأخير مع قصة أصحاب الأخدود. النهاردة يوم 13 رمضان والأيام عمالة تجري، وربنا يعيننا وإياكم على الخير إن شاء الله وعلى الطاعة، ويجمعنا وإياكم على الخير دائما. وإحنا وصلنا مبارح لحد ما جيء بالغلام، والملك بدأ يعني يكلمه بأسلوب هادي جدا: أي بنية، قد بلغ من سحرك ما أرى أنك تفعل وتفعل وتفعل. فيعني فالغلام وضح له المسألة: لا، الموضوع مش أنا اللي بعمل كده، لا، إنما يشفي الله عز وجل. فالملك لما لقى خلاص مصر على ان هو يبقى على دعوة التوحيد الجميلة ديت، فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. طبعا احنا قلنا المبارح ان الراهب كان اتفق معاه، قال: أي بني، قد بلغ من أمرك ما أرى، فإن ابتليت وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. قلنا: طب ليه الغلام دل على الراهب مع أن الراهب طلب منه أنه ما يدلش عليه؟ قلنا: عند المحن تنفسخ العزائم. الإنسان ساعة الأزمات ممكن عزيمته يعني تنزل، ما يقدرش أنه يثبت على هذه العزيمة، فدل على الراهب. جاء بالراهب، طبعا الراهب ده هو كان الاصل بقى، المنبع. فرأى الملك ان هو يجفف المنبع، مش هو ده السبب في نشر دعوة التوحيد في بين الناس في البلاد؟ لا خلاص، يبقى احنا نقتله. طب ايه اللي شجعه على قتل هذا الراهب؟ اللي شجعه على قتل هذا الراهب ان الراهب اصلا ما كانش معروف، يعني ما كانش عارف غير واحد اثنين ثلاثة، فبالتالي لو قتله مش هيعمل يعني ضجة في البلد، فما فيش مشكلة. عكس الغلام، الغلام كان يبرئ الأكمة والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء والأسقام بإذن الله جل وعلا، فكان محبوب جدا. إنسان خدوم بيخدم الناس، بيقدم لهم حاجات كتيرة جدا، فبالتالي كان محتاج ان هو يعني ايه، عشان يقتله لازم يفكر 1000 مليون مرة قبل ما يقتله، لان هيثير الشعب كله ضد هذا الملك. المهم في النهاية جيء بجليس الملك، طبعا جيء بالغلام، فلم يزل الملك يعذبه حتى دل على الراهب. جيء بالراهب: ارجع عن دينك. فأبى في ساعتها على طول، حط المنشار عند مفرق رأسه وشقه نصفين، فمات الراهب. فجيء بجليس الملك، خد بالك الملك بقى ابتدى ايه، يصف المسألة ويخلص حساباته أول بأول عشان يخلص بقى من ايه، من الفتنة اللي هو حاسس ان هي فتنة في بلده، يعني لان هو أقنع الناس ان هو إله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فلما يجي واحد النهاردة يقول: لا، ده في إله، إله حق، مالك السماوات والأرض وفاطر السماوات والأرض، الذي بيده مقاليد السماوات والأرض جل وعلا. فلما يجي واحد يقول هذا الكلام الصحيح الحقيقي، فطبعا الكلام ده لا يوافق رأي الملك، فبالتالي هو عايز يخلص من هذه المسألة عشان يروق له، يعني يروق له بقى حكم هذه المملكة بالطريقة اللي هو عايزها. فجيء بجليس الملك، وجليس الملك ده يعني بينهم من بعض عشرة عمره، ومش هنقول عشرة ملحة، نقول جاتوه مارون جلاسيه، فبينهم من بعض يعني عشرة طول عمر. ورغم ذلك ليس عنده وفاء هذا الملك. جاب جليس الملك، جاب الجليس فقال له: ارجع عن دينك. في ساعتها على طول كده: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار برضه في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقه. يا سلام، قد ايه الإيمان فعلا بيصنع العجائب والمعجزات. جليس الملك ده اللي كان مرفه جدا وكان منعم وكان عايش مع الملك في هذا القصر، عمال بياكل ويشرب ويتمتع ويتنعم ويتفسح، ويعني كان بيتمرغ في هذا النعيم. ورغم ذلك لما لامس الإيمان والشغاف في قلبه وداء طعم التوحيد ولذة الطاعة، كان لا يمكن أبدا أن يستبدلها بأي شيء من حطام الدنيا أيا كان هذا الحطام. وده بيفكرنا بزوجة فرعون آسيا، امرأة فرعون، لما في عز كل هذا، يعني ملك فرعون، الفرعون ده كان أعظم ملك في زمانه وكان أكتر واحد منعم في هذا الزمان، ورغم ذلك صاحبة القصر وزوجة هذا الفرعون لما لمس الإيمان وشغف قلبها على طول تخلت عن كل هذا وأعلنت كلمة التوحيد لله سبحانه وتعالى. فلما أراد فرعون أن يعذبها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فلما أرادوا أن يقتلوها قيل إنها رفع الله عز وجل لها بيتها في الجنة، فرأت بيتها في الجنة فتبسمت فظنوا أنها قد جنت، فألقوا الحجر عليها، فقبل أن يصل إلى الحجر كانت قد فاضت روحها إلى بارئها جل وعلا رحمة الله عليها رحمة واسعة. فجاليس الملك رغم كل الأبهة والجمال والثراء والنعيم الذي كان يعيشه في قصر هذا الملك، رغم ذلك أول ما لمس الإيمان وشغف قلبي حس بنعمة التوحيد ولذة الطاعة، خلاص كل شيء في الدنيا يهون، هتعذبني ما يهمنيش، هتقتلني فبيها ونعمة عين، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، هتعمل فيه هتحبسني فسجن خلوة بيني وبين ربي، هتنفيني برا فخروجي في الأرض سياحة أشاهد يعني هذا الكون وأسيح في الأرض وأعبد الله عز وجل. ففي كل الأحوال هو الكسبان، ولكن الملك أصر على قتله. ليه؟ هو في نظره بيعتبر أن دي فتنة، كون أن حد يقول أن في إله لهذا الكون وأنا بقى اللي تنسي وراح في الرجلين، فلا يبقى أنا لازم يعني أوقد الفتنة دي في مهديها. فعلى طول راح مجفف المنبع وقتل مين؟ الراهب اللي هو بقى بيدل الناس على التوحيد وبيعلم الناس هذه النعمة الجليلة. اللي بعديه على طول كان أشد خطرا، اللي هو برضو خطره بعد الراهب على طول جليس الملك، لأن جليس الملك عارف كل أسرار الملك أو جل أسرار الملك، دي حاجة. الحاجة التانية إنه برضو في وسط وجوده في القصر عارف كل علاقات الملك، وعارف الناس اللي يقدر يجمعهم إزاي ضد الملك ويقدر يقلب القصر كله على الملك. فبالتالي ده بالذات طالما إنه هو خرج عن ديانة الملك حيث لا ديانة له، فيبقى لابد أن يقتل علشان ما يقلبش الدنيا عليا، يعني واخد بالك، لأنه يعتبر منصبه كبير جدا، إما أن يكون نائب الملك ده أو أن يكون قريب للملك جدا جدا ومقرب إليه والناس كلها عارفة أن ده جليس الملك، فبالتالي لابد أن يقتل عشان نوقد الفتنة، ولا يتبقى من هذه الفتنة في نظر الملك يعني إلا الغلام. والغلام ده بقى نقدر نتفاهم معاه، إما أن احنا نقعد نغدق عليه ونعطيه بقى من الهدايا ومن الأموال ونخليه يبقى ثري فيرضى بذلك، أو أن احنا نهدده فيعني يخاف وبالتالي يرتدع ويرجع بقى ويبقى تحت طوعنا، وإما أن احنا نخلص منه بقى وخلاص بقى وإيه والموضوع يبقى انتهى. فقرر في هذه اللحظة هذا الملك أنه يقتل جليسه، فجيء بهذا الجليس ووضع المنشار عند مفرق رأسه بعد أن عرض عليه أترجع عن دينك، فأبى. فلما أبى أن يرجع عن دينه وبعدما ذاق لذة التوحيد وضع المنشار في مفرق رأسه، سبحان الله، شو بقى دير قتل شنيعة شنيعة، أن أنت تجيب واحد حي وتحط المنشار عند مفرق رأسه وتبدأ تشق هذا الجسد إلى نصفين حتى يسقط شقاه يمينا ويسارا، طبعا عذاب شديد جدا. وده بيفكرنا برضو بسحرة فرعون. سحر فرعون اللي يعني جاءوا يعني وكان كل مطمعهم في شوية فلوس من فرعون وشيء من القرب بقى من فرعون، يعني ان هو يقربهم ليه ويكونوا يعني من البطانة بتاعته والحاشية بتاعته. أول ما لمس الإيمان والشغف قلوبهم وحسوا فعلا بلذة التوحيد ونعمة هذا نعمة التوحيد لله سبحانه وتعالى، على طول قالوا آمنا برب هارون وموسى، قالوا آمنا برب العالمين رب هارون وموسى. آمنتم؟ قال آمنتم له قبل أن أذن لكم، أنتم مش تستأذنوني لما تعوزوا تؤمنوا بربكم؟ يعني شوف حتى سبحان الملك، شوف هم بقى كانوا ردهم على إيه لما هو بقى يعني استنكر عليهم أنهم إزاي يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويتركوا عبادة فرعون. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، اعمل أنت عايز تعمله، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. أنت كل اللي تقدر تعمله أن أنت تتعبنا في الدنيا شوية، تحرمنا من الفلوس، تعذبنا، تسجننا، كبيرك قوي هتقتلنا، فقد ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى سبحانه وتعالى. وده بيفكرنا برضو بموقف جميل جدا لمصعب ابن عمير، هذا الصحابي الجليل المنفع المنعم عفوا، هذا الفتى المنعم، هذا الفتى المنعم الذي كان من يعني من أنعم فتيان أهل مكة. مصعب بن عمير يا جماعة كان أمه كانت تأتي إليه بأجمل أنواع الملابس من اليمن وأجمل أنواع العطور من الشام، كان يحط العطر كده، كان يلبس أجمل الثياب ويخرج ويضع العطر، فإذا مر من طريق لو أنت عديت من الطريق ده بعد ربع ساعة تعرف أن مصعب بن عمير كان ماشي من الطريق ده من جمال العطر الذي يفوح في الجو. مصعب بن عمير أول ما أمه عرفت أنه أسلم حبسته وبدأت تعذبه وحرمته من ثروتها كلها وعملت فيه اللي ما يتعملش لحد ما ربنا قدر أنه يقدر يهرب من إيه من بيت أمي ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير عاش عيشة يعني قمة في الزهد، بعد ما كان أنعم فتيان مكة، بعد ذلك بقى يعني من يعني سبحان الله تجد عليه أثر الخمس من الجوع، ويلبس الثياب الخشنة، ولا يجد حتى رضيء التمر، حاجة عجيبة جدا. يقول علي بن أبي طالب: جئت المسجد فطلع علينا مصعب بن عمير في بردة له مرقوعة بفروة، يعني حاجة كده لبسها مرقعة، وكان أنعم غلام بمكة، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ما كان فيه من النعيم، ورأى حاله التي هو عليها، فذرفت عيناه عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني شوف حال مصعب، لدرجة أن مصعب بن عمير لما قتل واستشهد في غزوة أحد، تعرفين أنه كان أول سفير للدعوة في المدينة المنورة. مصعب بن عمير لما استشهد في غزوة أحد أرادوا أن يكفنوه، طبعا هو هيكفن في نفس الثياب لأنه شهيد، فكان عليه نمرة يغطوا بها رجليه تبان رأسه، يغطوا بها رأسه تبدو رجلاه، فوضعوا البردة على رأسه وغطوا رجلاه أو رجليه بشيء من الإذخر، بشيء من الحشيش كده. سبحان الملك، وده مين؟ مصعب ابن عمير. آثر رضوان الله عز وجل على أموال أمه وعلى كنوز أمه رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن جليس الملك لما جاء به ارجع عن دينك، فأبى على طول اتشق نصين، وآثر أن يرفق الله عز وجل شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى على أن يعيش بجوار هذا الملك منعما في القصر. وسبحان الله تذهب اللذات، كما قال أحد السلف كلمة يعني عظيمة جدا ومؤثرة جدا، قال: بيني وبين الملوك يوم واحد. يعني الناس اللي ممكن يقولوا طب إيه اللي خلى جليس الملك يقول أنا برفض أن أرجع عن ديني؟ ما كان يقول له كده من وراء قلبه أرجع عن ديني ويعيش في القصر وفي يعني في النعمة دي واللذة دي كلها. ويعني هو يريد أن يعطي درسا للملك وللشعب كله، إن الإنسان إذا أحس بلذة التوحيد ولذة الطاعة وده حلاوة الإيمان، فكل شيء في الدنيا يهون في سبيل أنه يموت على التوحيد. فلعل وعسى يمكن يكون هو في نظره، يمكن يكون قتلي سبب في حياة هذا الملك، ومن ثم يكون سبب في حياة الشعب كله على التوحيد. خدت بالك المعنى؟ فأحد السلف بيقول: بيني وبين الملوك يوم واحد، أما الأمس فلا يذكرون لذته ولا أذكر مغبته. بيقول امبارح ممكن يكون تلززه، طبعا أكيد ده ملك يعني من الملوك، فأكيد تلززه، وانا اكيد كنت معذب بالامس. يعني هو بياكل مثلا ديك رومي وفراخ ومش عارف ايه ومارون جلاسيه وجريب فروت والحركات ديت، وانا ممكن اكون باكل مثلا عيش بمش مثلا، لكن النهارده لما تسالني حاسس بطعم المش اقول لك طبعا لا. طب اساله هو بقى الملك حاسس بطعم الفراخ والديك رومي يقول لك طبعا برضه لا. يبقى اما الامس فلا يذكرون لذته ولا اذكر مغبته، وأما الغد فهو في علم الله، فربما أنا أكون بكرة أغنى منه ويكون هو أفقر مني، وربما إحنا الاثنين نموت. فأما الغد فهو في علم الله، وما بقي إلا اليوم، فإن أحسنت فيما بيني وبين ربي فأنا أفضل من كل الملوك. شفت المعنى الجميل ده؟ عيش يومك بيومك. وبعدين أنت النهاردة ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبك، لانك انت لسه احنا صلينا العصر الحمد لله. هل ربنا لو انت مت دلوقتي هل ربنا يحاسبك ان انت ما صليتش المغرب؟ طبعا لا، لان المغرب ما جاش. طالما ان المغرب ما جاش وربنا مش هيحاسبك على صلاه المغرب لانك ما ادركتش صلاه المغرب، فلماذا تسال المولى عز وجل على طعام الغد؟ يعني اذا كان ربنا مش هيحاسبك على فريضه النهارده اللي لسه ما جاتش، ولا هيحاسبك على فريضه بكره اللي لسه ما جاش، ليه بتسال ربنا رزق بكرة؟ عيش يومك بيومك. وش معنى كده؟ هيقول لك بقى أيوة، ده الشيخ بيقول لك بقى ما تخليش عندك أي فائض من المال ولا أي حاجة، وعيش يومك بيومك. ويعني الموضوع مش كده خالص. أنا قصدت أن أنت لو ما عندكش غير رزق اليوم فلا تحزن، وقول الحمد لله، وإن شاء الله ربنا هيكرمك. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اللهم اجعل رزق أهل محمد قوتا. أما بالنسبة للمال فنعم المال الصالح للرجل الصالح، اجمع المال يا سيدي وربنا يبارك فيك. احنا عايزين المال في يد المسلمين، احنا مش عايزين في يد الكفرة، بالعكس نعمل المال الصالح للرجل الصالح، على الأقل تبني مساجد، تبني دار أيتام، على الأقل يعني هتجوز شباب المسلمين، على الأقل هتعمل خيرات كثيرة جدا، ربنا يبارك فيك واجعلها في ميزان حسناتكم. المهم آخر بقى مشهد أو آخر مشهدين في هذه القصة عشان نخلص، عشان ميداني زهق من القصة دي، قال لي بقى خلص بقى يعني عشان نخش على القصة اللي بعدها. ثم جيء بالغلام بأول حاجة جيء بالغلام في الأول خالص، والملك حاول إن هو يستدرجه. طب يا ابني أنا موافق إن أنت تعمل ده كله وتبرئ الأكمه والأبرص وتداوي، بس بشرط قول لهم إن الكلام ده أنا تعلمته من الملك، وإن أنا بعمل ده كله تحت إشراف الملك وتحت إشراف السيادة اللي موجودة في القصر وكلام ده كله. فأبى الغلام أن يسمي ذلك سحرا، فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله. فلم يزلوا يعذبوا حتى دل على الراهب. الراهب جه ترجع عندينك، لا أروح أقتلينه. الجليس جه ترجع عندينك، لا أروح أقتلينه. ما فضلش غير الغلام، جيء بالغلام. فقال له الغلام، خد بالك في المرة الأولى قال له إيه؟ أي بني، خد بالك قاعد يعني يسايسه كده ويزبط مع المسائل، لكن لما حس إنه خلاص ما فيش أمل فيه على طول جابه المرة دي. بقى المرة الثانية ديت فقال له إيه؟ ارجع عن دينك. فأبى، فدفعه إلى نفر من أصحابه وقال اذهبوا به إلى قمة الجبل، اطلعوا به الجبل الفلاني واطلبوا منه أن يرجع عن ديني، فإن أبى فألقوه من قمة الجبل. غلام بقى صغير 9 سنين وطالع مع مجموعة فرقة من الشرطة، على الأقل مثلا 10 أنفار طالعين في تشريفة، واخد بالك، وواخدينه وطالعين به في الجبل. عقبال ما طلع الجبل، تخيل غلام صغير يكون اتقطع نفسه ونفس الورثة، فيعني تخيل حضرتك فهو على الجبل دلوقتي وهو فوق الجبل وبعدين وكلهم في نفس واحد ومرة واحدة وأصوات بقى، وهو عينه غلام صغير طفل صغير برضه، ارجع عن دينك. فقال لها لسه هيمسكوه، خد بالك من المشهد، لسه هيمسكوه عشان يرموه فوق جبل. توجه إلى الله عز وجل الذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وقال اللهم اكفنيهم بما شئت. كان ممكن يقول ايه بقى؟ يعني انت عارف احيانا الانسان ممكن يتظلم، واحد يظلمه فقول يا رب يا رب يا رب مثلا مش عارف ولع فيه، يا رب يا رب موته تحت قطر مترو حلوان في محطة دار السلام، يا رب مش عارف ايه محضر السلام عشان بتبقى زحمة، يا رب مش عارف ايه فيه. لا ما تختارش، يعني انت بس ايه قول حسبي الله ونعم الوكيل. ده اللي عمل الغلام، قال اللهم اكفنيهم بما شئت. خد بالك ايه اللي حصل، فارتجف الجبل. طيب بالعقل كده، احسبها بالعقل، لما يرتجف الجبل يا جماعه مين اللي يقع؟ ايوه صح الغلام، لانه هو صغير وما يقدرش يمسك نفسه. لكن اللي حصل بقى العكس، ليه؟ الغلام عنده قمه اليقين والتوكل والثقه على الملك جل وعلا، قال له يا رب اللهم اكفنيهم، اكفني شرهم، اللهم اكفنيهم بما شئت بالطريقة التي تراها أنت يا مالك الملك. الله، اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتجف الجبل فسقط الناس وبقي الغلام. لو أنت مكان الغلام تعمل إيه؟ قول لي هعمل إيه؟ على طول أول تذكرة واطلع على أي بلد أوروبية واستخبى في لندن ولا في باريس ولا إن شاء الله حتى في استراليا، صح ولا لا؟ ما عملش كده. راح الغلام وراح رايح للملك. يا خبر أبيض، طب ما أنت عارف إن الملك عايز يقتلك، مش مشكلة. طب ليه تعمل كده؟ مش مشكلة، أنا أموت مش مشكلة، المهم إن الأمة دي تحيا على التوحيد، وإلا أبقى أنا كل اللي عملته دوت، كل اللي عمله الراهب ده يبقى ملوش لازمة، يبقى إحنا مكاننا ما عملناش حاجة، مع إن الراهب مأجور، وإلا امتصر الدعوة فهو أراد أن يبلغها، خد بالك، إن عليك إلا البلاغ، يعني ما عليك إلا أن تبلغ. لكن الغلام حس إنه لسه ما شافش الثمرة، نفسه إن الثمرة تحصل، الراهب اتعذب واتبهدل واتقتل علشان يوصل كلمة التوحيد، وأنا النهاردة عايزين يقتلوني عشان أوصل كلمة التوحيد. طب لو مت قبل ما أوصلها يبقى أنا ما استفدتش حاجة. خدت بالك الهدف اللي تعيش عشانه إن أنت تعيش للإسلام، تعيش لدينك، مش النهاردة الموضوع بالنسبة لي أدينا عايش ومتمتع ومبسوط وطول ما ناكل كباب ومحل بالمروج لسيف الحمد لله الإسلام بخير، ولو جيت تاني وماكل فول يبقى وإسلاما، يعني واخد بالك. يعني ياريت نفتكر إخواننا وحبايبنا من أهل فلسطين والعراق، الحقيقة يعني إحنا ممكن نكون بعد 2 ساعة يكون الإفطار عندنا في مصر هنا، وممكن يكون على مائدة كل واحد أطيب وأجمل وأشهى المأكولات والأطعمة، وإخواننا في فلسطين ممكن يكونوا قاعدين وصايمين طول اليوم، وعند الإفطار ممكن يكونوا مش لاقين تمرة يأكلوها. فيعني ياريت بالنادي كل إخواننا في كل أقطار العالم، لإخواننا في فلسطين والعراق، في أي مسلك شرعي في الدولة معمول، أي مكان الحكومة هي اللي عاملاه بنفسها يا سيدي، عشان ما نقولش بيودي مش عارف إيه وبيعمل كذا، لا شوف إيه الجهة الشرعية اللي مفتوحة في البلد بتاعتك بتوصل هذا الخير لإخواننا في فلسطين والعراق. نشوف إحساس بقى أخوك في فلسطين، في فلسطين أو في العراق، لما يبقى قاعد على الفطار مستني، مستني الفرج، ويأتيه الفرج من عند المولى عز وجل، جاي لك وجبة، وجبة كاملة عشان تفطر عليها وانت صايم. منين الوجبة دي؟ جاي لك من أخوك في الجزائر، جاي لك من أخوك في العراق، جاي لك من أخوك في 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 مصر، جاي لك من أخوك في ليبيا أو في في الكويت، في البحرين، في الإمارات، في السعودية، جاي لك من أخوك اللي بيحبك. تخيل إحساس يكون إيه، حس فعلا إن المسلمين كلهم كالجسد الواحد. المهم الغلام رجع تاني للملك، طبعا الملك مستغرب، يعني هو مش مصدق نفسه، قال له يعني عايز أقول له إيه اللي رجعك؟ فسأل السؤال بقى بالعكس، قال ما فعل بأصحابك؟ فين الشرطة اللي كانت معاك والعالم اللي كانوا ماسكينك عشان يرموك من فوق جبل؟ قال كفنيهم الله. كان ممكن بقى واحد غير غلام يقول له أنت مش واخد بالك يعني حضرتك، أنت فاكر عشان أنا يعني قصير وماليش منظر يعني إن أنا يعني هسيبهم يعني يضربوني؟ لا طبعا، إحنا أول ما طلعنا فوق الجبل فأول ما جم يمسكونا عشان يرموني فوق الجبل قلت له وسع يا ابني إيه في إيه؟ يلا خبطة كده وخبطة كده وحتة تايكوندو وحتة يكون وفو، خلصت المسألة وجيتك وأنت فاكر يعني إن أنا شوية في البلد؟ كان ممكن يعمل كده لكن ما عملش كده، اعترف بفضل الله سبحانه وتعالى. أول ما قال له ما فعل بأصحابك؟ قال كفنيهم الله عز وجل بما شاء. فقال لا لازم أخلص منه، ده بأسرع وقت، ده بقى خطير على البلد وبقى خطير على المملكة بتاعتي، ده ممكن يضيع ملكي، تعالوا. أم نادى على مجموعة تانية من الشرطة أكبر من الأولين، قال لهم اذهبوا به في قرقور. إيه القرقور؟ مركب صغير كده، وتوسطوا به في البحر، فإذا ما وصلتم إلى وسط البحر فعرضوا عليه أن يرجع عن ديني، فإن أبى ارموه في المية وخلصوا بقى الأحسن، إيه يعني خلاص أنا وصلت آخر يعني، فهم إزاي؟ المهم ذهبوا به إيه؟ في قرقور المركب، وأول ما غوطوا بقى جوه وصلوا لحد وسط البحر خلاص بقى ضمنوا إن إحنا واقفين في مكان كله غريق، لا هينفعك لا تروح ليمين ولا شمال ولا تعرف تعوم حتى عشان توصل. قالوا له على قلب رجل واحد ارجع عن دينك، فأبى. شوف الغلام وثباته، يا الله تعرف تثبت زي الغلام ده؟ تعرفي أختنا الفاضلة اللي لبست حجاب والحد الآن متذبذبة بقى أخلع ولا خليه، والدنيا حر، وبعدين ده لسه ما اتجوزتش ولسه صغيرة وأخبي الجمال ده كله يعني، طب وليه يعني؟ طب لما اتجوز ما بلبسه. سبحان الله، تعرفي تثبتي زي ثبات الغلام، الغلام الصغير ده؟ تعرف تثبت على الصلاة يلي بدأت تصلي في شهر رمضان وربنا فتح عليك وبدأت تخش بيت ربنا، وبعد رمضان انت ناوي تسيب الصلاة برضو تاني زي ما كنت ما بتصليش قبل رمضان؟ تعرف تثبت زي الغلام ده؟ تعرف تعرض نفسك للي عرض نية نفس الغلام؟ الغلام عرض نفسه للموت كم مرة؟ شوف كم مرة؟ كل ده عشان الأمة تحيا على نعمة التوحيد. أنا بقولك انت بس، يا ريت انت بس حافظ على دينك، دينك دينك لحمك دمك. سبحان الله، فأول ما توسطوا به في البحر فقال له ارجع عن دينك، فأبى. فأخذ الغلام وأرادوا أن يلقوه في اليم فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. خلاص بقى رجل يعني غلام قلبه ما شاء الله مليان يقين وثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى، قال اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتجف المركب فسقط برضو ما يعني بالعقل كده، مين اللي يقع يا جماعة يعني؟ لو هم كبار وهو صغير، وبعدين هم لو كبار ووقعوا ما هيعوموا، بس هيعوم لحد فين؟ أصلي هو غوط جوه خالص يعني، ويجات على دماغهم يعني، لو كان على الشط كان ممكن يطلع لما هو جوه. فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فسقطوا جميعا في الماء، وعاد الغلام يقود المركب حتى وصل إلى الملك. تاني رايح للملك تاني برجليه. أيوة الراجل صاحب قضية يا جماعة، الراجل الغلام ده صاحب قضية، أصلي لازم كلمة توحيد توصل للأمة. فدخل على الملك بقى المرة دي بقى بعزة بقى غير عادية. الغلام الملك بيسأله أين ما فعل أصحابه؟ قال كفنيهم الله عز وجل. فتحول الغلام مرة واحدة من مأمور إلى آمر. الغلام هأمر، هأمر مين؟ هأمر الملك. الملك حتة واحدة لا حتتين، معقول؟ هيأمره طبعا، هيقول له اللي هو عايزه كله. قال أيها الملك، خد بالك بقى غلام صغير بقى بيكلم الملك بالأسلوب ده، أيها الملك إنك لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا فعلت ما أمرك به. خد بالك بقى، والملك كان ممكن ما يقبلش الكلام ده قبل كده، انت تأمرني حتة بتاع انت اللي وطلعتش من الارض، فاهم ازاي يعني؟ غلام عنده 9 سنين. فالملك خلاص زهق، وتحس من لهجته انه زهق. قال ما هو بلهفه كده، ما اعمل ايه؟ ها قول لي اقتلك ازاي؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد. وسبحان الله الملك كان يعني كان عقله ده كان سايبه في البيت، ما كانش ليه عقل خالص يوم ما عمل العملة اللي الغلام أمره بها. قال تجمع الناس في صعيد واحد، اجمع للشعب كله ماشي، وبعدين ثم تصلبنا على الجزع. ليه؟ عشان الناس تشوف ان الغلام دوت اللي كان بيشفي الامراض والاسقام باذن الله ويبرئ الاكمه والابرص وما عملش اي حاجه وحشه في حياته، ورغم ذلك مصلوب دلوقتي على الجزع عشان يستدل عطف الناس، فالناس تعرف ان هو مظلوم فيسالوا طب يا ملك انت عملت فيه كده ليه؟ هو ايه ذنبه؟ مالوش ذنب غير ان هو بيقول ربي الله، بس هو ده ذنبه. فيعرف ان الغلام على حق. شفت الغلام ذكي ازاي ما شاء الله، فعرف تفكر لدينك بالمنظر ده، تعرف تفكر لهداية من حولك بالمنظر ده، وتعرف تخطط كده لأهل حتتك بأي حاجة كده أسلوب جديد عشان تكون سبب هدايتهم. فالمهم فالغلام قال له ثم تصبني على جزع من الخشب ثم تأخذ سهما، مش من كنانتك أنت، لا الكنانة اللي هي المكان اللي بتحط فيه السهم، لا تأخذ سهما من كنانتي عشان الناس تعرف ان السر في السهم ده لانه من كنانتي انا، لان انا موحد بالله سبحانه وتعالى، فبالتالي ربنا هو اللي هيعطيني القدرة على ان انا اعمل كل هذا. خد بالك، فقال ثم تأخذ سهما من كنانتي، ليظهر عجز الملك على ان هو حاول يقتل الغلام مرة واثنين وثلاثة وما عرفش. فقال ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تضرب بالسهم، تضع سهما في كبد قوس التضرب، فان فعلت فانك قاتل لا محالة. قال له الملك، كان طبعا ما عندوش ريحة الذكاء، راح جامع الشعب كله في صعيد واحد، وراح حاطط الغلام صلبه على جزع من خشب، وبعد ما صلب الغلام أخذ سهما من كنانة الغلام أمام الناس، يعني هو السهم معاه لكن رغم ذلك أخذ سهما من كنانة هذا الغلام، ووضع السهم في كبد القوس وقال كما أمره الغلام، قال فإذا وضعت السهم في كبد القوس فقل بأعلى صوتك بسم الله رب الغلام فإن فعلت فإنك قاتلي لا محالة. أخذ السهم وقال أمام الناس جميعا بسم الله رب الغلام، فضرب الغلام فوقع السهم في صدغه فمات الغلام. فطبعا الناس كلهم قالوا الله، ده الملك بتاعنا اللي احنا بنعبده ما قدرش يقتل غلام صغير عنده 9 سنين مرة واثنين وثلاثة ومش عارف يقتله، لكن لما قال بسم الله رب الغلام قتله، يبقى أكيد الرب الذي يستحق أن يعبد هو رب الغلام. فقام الشعب جميعا على قلب رجل واحد وقال بسم الله رب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. طبعا واحد ممكن يسأل سؤال يقول طب الغلام لما عمل الحيلة ديت عشان الشعب يؤمن، هو ما كانش عارف ان الشعب ده لما يؤمن ان الملك مش هيسيبهم لحد ما يقتلهم؟ اه طبعا. طب ليه عمل كده لما الشعب هيتقتل؟ قال لك ايوه، اصل وازن بين ان الناس دي تعيش على الكفر وبين انها تموت على الايمان، ففضل هم يموتوا مؤمنين وينعموا في جنة رب العالمين، فالانسان ينسى كل عذاب وكل شقاء مع اول غمسة في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يقدر ربنا سبحانه وتعالى ان سبحان الله يعني ان طبعا الغلام، واحد برضو ممكن يسأل سؤال تاني يقول وايه اللي خلى الغلام يغمس نفسه في القتل ويسبب في انه يتقتل؟ يعني طب ليه يعني؟ قال لك عشان الناس تحيا، يعني معنى كده ان ده حلال؟ حلال، ما فيش مشكله. روى مسلم يعني سبحان الله، ولذلك جوز الائمه الاربعه ان ينغمس المسلم في صف الكفار وان غلب على ظنه انهم يقتلونه ان كان في ذلك مصلحه للمسلمين. انا بنهاك بالنص، جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظن أنهم يقتلونه إن كان في ذلك مصلحة للمسلمين، زي اللي بيعملوا إخواننا في فلسطين اللي بعض الناس بيسموها عمليات انتحارية. لا طبعا دي عمليات استشهادية، هو مش قادر يطول اليهود إلا بالمنظر ده، إنه يلغم نفسه ويخش في وسط اليهود ويخلص عليهم، واخد بالك؟ فدي الحالة الوحيدة اللي قادر يوصلهم بها. المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن الناس لما شافوا كده قالوا آمنا بالله رب الغلام، آمنا بالله رب الغلام. يقدر ربنا سبحانه وتعالى الحشة بقى بتاعت الملك، بيقولوا قالوا له إيه اللي حصل؟ إيه اللي أنت عملته ده؟ أنت كنت خايف إن الغلام ده يروح ويدعو الناس إلى نعمة إلى التوحيد يعني وكده؟ كان هيسلم معاه كم واحد؟ 3 4 5 يا سيدي 100 أسلموا، والباقي كله كان هيفضل عباد ليك، كان يفضلوا كفار. اما الان لما انت عملت كده فالشعب كله امن، قد وقع والله ما كنت تحذر. قال خلاص، ما فضلش غير حاجه واحده بس، ان هم يخدوا الاخاديد يحضروا يحفروا حفر على كل الطرق اللي بتطلع من المدينه دي. على أساس إن هم إيه يقتلون. جمعوا اللي حفر الحفر وأوقدوا فيها النار وجمعوا الشعب كله على الحفر دي بقى. ها تكفر بالله ترجع عن دينك؟ لا، يرموه في الحفرة، ينزل في النار. النار طبعا الله عز وجل يجعل عليهم بردا وسلاما ويكونون إن شاء الله يعني إن شاء الله يكونون من أهل الجنة، نحسبهم كذلك ولا نزكى الله أحدا. فضلوا واحد ورا الثاني لحد ما خلص على الشعب كله وما بقيت إلا امرأة ومعها طفل صغير. يا الله، جابوا المرأة ومعها طفلها الصغير وقالوا ارجع عن دينك، فأبت. فلما جم يرموها في النار فرجعت كأنها تقاعست، خافت طب أنا هقتل نفسي أو هموت، طب ذنبه إيه الطفل الصغير؟ فأنطق الله طفلها، والحديث كما قلنا رواه مسلم، فأنطق الله طفلها فقال اصبري يا أمة فإنك على الحق، فألقت بنفسها فكانوا شهداء بإذن الله جل وعلا. وانتهت قصة أصحاب الأخدود، قصة الثبات والتضحية والبذل والعطاء، قد إيه محتاجين أن الأمة كلها تتحول إلى مثال مثل هذا الغلام الذي ضحى بكل شيء من أجل أن تفوز الأمة بنعمة التوحيد. نلقاكم غدا إن شاء الله مع قصة جديدة من روائع القصص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.